بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني اليهود. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني يهود بني النضير، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، على هذا قول عامة أهل العلم. واليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، وكلاهما مغضوب عليه وضال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قيل المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى في هذا الموضع، ولكن كلهم مغضوب عليهم وكلهم ضال. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله من أهل الكتاب قالهم يهود بن النضير، قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد، ومعنى أن هذا كلام أهل العلم، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف أن الذين أخرجوا والذين أخرجوا في هذا الموضع والذين كفروا من الكتاب هم يهود بن النضير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه، والسبب في ذلك أنه في نزوله المدينة أراد الله له أن يتفرق لأعداء الخارج، خارج المدينة، مثل ما يحصل من هجمات مشركي قريش وغيرهم، وهؤلاء ما زالوا من الداخل وإن كانوا مهادنين ولهم عهد، إلا أنهم لم يهدأوا، فما جاءت فتنة إلا وهم من ورائها، وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلون، فنقضوا العهد الذي كان بينه وبينه بينهم وبينه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجلاهم معنى أخرجهم، أخرجهم من حصونهم الحصين التي ما طمع فيها المسلمون، وظنوا أن وظنوهم أي اليهود أنها مانعتهم من بأس الله، فما أغنى عنهم من الله شيئا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم، وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة. كان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام، وهي أرض المحشر والمنشر أي الشام، ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر، وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم من الأثاث والأشياء الأخرى، أما السلاح فلم يخرجوا به، فكانوا يخربون فيما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهم. ولهذا قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه، كيف يحل به من بأسه المخزي، المخزي له في الدنيا مع ما يدخر له الآخرة من العذاب الأليم. تلك التي ظنوا أنها مانعتهم من الله، تلك الحصون، صاروا يخربونها، لما يائسوا من سكنها خربوها. قال القرطبي رحمه الله تحت هذه الآية والذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال سورة النضير أو بني النضير، رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم ما نص الله عليه، كأنه أخذه ممن سبق، وقد قال هذا ابن العربي في أحكام القرآن. الثانية قوله لأول الحشر، الحشر الجمع هو على أربعة أوجه، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الذي في الدنيا قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب لأول الحشر. قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا أي بالقتل. وكان أول الحشر حشروا في الدنيا إلى الشام. قال ابن عباس وإكرمة: من شك أن المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. قال قتادة: هذا أول الحشر. قال ابن عباس: هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره. وقيل إنهم أخرجوا إلى خيبر، وأن معنى لأول الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وآخره إخراج عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى نجد وأدرعات، وقيل تيمة وأريحة، وذلك بكفرهم ونقضهم عهدهم. لأول الحشر قيل إلى الشام، هذا أصح. أما إلى أريحة فإذا كان منهم من ذهب بنفسه وتيمة. وأما الحشر الثاني فحشرهم قرب القيامة، تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، تأكل منهم من تخلف، وهذا ثابت في الصحيح، واثنان على بعير وثلاثة على بعير، يعني هذا في حشر الدنيا كما تقدم في درس مسلم. وهذا قد ذكرناه في كتاب التذكرة حوال الموتى أمور الآخرة. ونحوه روي عن ابن وهب بن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم من ديارهم؟ قال لي: الحشر إلى يوم القيامة حشر اليهود. قال: وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن المال فكتموه، استحلهم بذلك. قال ابن العربي: للحشر الأول وسط ووسط وآخر، وسط أول ووسط وآخر، فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والآخر حشر يوم القيامة وعن الحسن هم بنو قريظة. هذه كلها أقوال، والأصح منها أنهم إلى الشام وجلوا. الثالث قال ألقي الطبري: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن، وإنما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ، والآن فلا بد من قتالهم أو سبيهم أو ضرب الجزية عليهم. قال ابن كثير: قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود وسفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه بعبد من كان معه ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا. صاحبنا يعني اعتبر أنه واحد منهم لا من حيث أنهم يحبونه، صعب أعم من المحبة، حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. لما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان أجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم، يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان منصف، وليسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم، يعني كأنهم يرون أن هذا هو الأصح، هذا الكيد هو الأصح من كونه يعني أراد منهم أن يتعاونوا معها لدية الرجلين. ولما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، يعني كانوا اشتملوا على الخناجر إذا اجتمعوا أن يقتلوه، فحصرهم فقال لهم: إنكم والله لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك، ثم الغد على بني قريظة، ثم الغد على بني قريظة بالكتائب، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاه الله إياه وخصه بها، فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب من النخل وغيره من المتاع. يقول: بغير قتال ركاب الإبل لا أتعبتم خيلكم ولا إبلكم عليها، فهي فيء للنبي صلى الله عليه وسلم، الفيء ما أخذ بغير قتال، والغنيمة ما أخذت بقتال، وأحكام الفيء والغنيمة بينها خلاف، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، قسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار كانوا ذوي حاجة ولم يقسم الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. يعني هذا السبب لإخراجهم هذا يثبته الشيخ الألباني، أن سببه أنهم أرادوا الصلح معه، أو أرادوا تدعونا أتي بثلاثين منك وثلاثين منا، وكانوا قد دبروا مكيدة قتله. وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير، أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سبعين، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان، لم يعلم به، ذكر السببين، لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله: قد قتلت رجلين لأدينهما، أدفع ديتهما لأنهما في عهدي. كان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير استعينهم في يدي الذين كالرجلين، إنه إن حصل عليهم غرم أنهم يعينونهم، يعين النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها، وقال محمد بن إسحاق في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في يدي الذين كالقتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن الضمري، الجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما فيما حدثني بالرومان، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينهم في يدي الذين كالقتيلين، قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذا، وكان منهم على عهد، استغلوا فرصة وحدته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم، فقال: أنا لذلك، فصعيد ليلقي عليه صخرة كما قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، فأتى رسول الله الخبر من السماء فما بما أراد القوم، قام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، قال: رأيته داخل المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله حين انتهوا إليه فأخبرهم الخبر مما كانت يهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم، ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق. هذا كان ما هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان باجتهادهم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة إلى أصولها بإذن الله، كان باجتهاد. فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها، يعني هذا من الفساد، وقد كان رهط من بني عوف الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعه مالك بن أبي قوقل وسويد وداعس وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإن لن نسلمكم إن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم منافقون تربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا قذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله أن يجليهم ويكف من عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلى الحلقة ففعل واحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه ويضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرسول خاصة به يضعها حيث شاء قسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجان سماك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها قال ابن إسحاق وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله قال ليامين ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني جعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون قال ابن إسحاق ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها وكذا روي عن يونس بن بكير القاسم بنحوه كل هذا قال ابن إسحاق ومعول أهل السير على ابن إسحاق مع أن بعض الطرق ما تجد لها أصولا ولا تطمئن الناس لإثبات ما تضمنته إن لم يكن هناك السند إلى ما يثبتها إنما قال ابن إسحاق وما أدراه وإن كان إماما في السيرة كان الذي أخذنا أن الذين أخرجوا هو الذي أخرج الذين كفروا أي الله سبحانه وتعالى أخرجهم قذف في قلوبهم وأخرجهم الله الذين كفروا من أهل الكتاب هذا نص على كفر يهود وكثير من الكفار إلى هذا التاريخ ما يحب أن يقال له كافر حتى صار كثير من الناس ما يقولون الكفار يقولون الدين الإسلامي والآخرون ما يعبرون لأنهم ما يريدون أن يجرحوا مشاعر الكفار بقولهم كفار من ديارهم قد أضيفت ديار إليهم يملكهم وأن الكافر يملك ماله يملك بيته يملك ماله الذي يقول إن الكافر ما يملك باعتبار أنه للمسلمين لا ما هو صحيح بل يملك ماله يملك زوجته ولده ولده هكذا لأول الحشر أي الحشر الدنيوي لا الحشر الأخروي غير ذلك غير هذا حشران في الدنيا وحشران في الآخرة ما ظننتم أن يخرجوا ما كان يظن المسلمون أن يخرجوا لشدة حصونهم لقوة حصونهم ولمكانتهم وهم أيضا كانوا ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فما منعتهم حصونهم بل جعلهم الله يخربونها من شدة الرعب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يعني هذا معناه أنه قذف في قلوبهم الرعب وبعد ذلك صار هم المخربون لها والجزاء من جنس العمل لما اعتقدوا فيها أنها تحصنهم جعلهم الله يخربونها بأيديهم وقذف في قلوبهم الرعب وهذا دليل على أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب المشركين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذا صدق أهل الحق أهل التوحيد قذف الرعب في أهل الباطل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أي المؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم كانوا السبب في إخراجهم والسبب في تخريبهم لهذا فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذا من أدلة وجوب الاعتبار والتفكر في حكمة الله سبحانه وتعالى ونكال الله سبحانه وتعالى بالباطل وأهله وكيف يفعل الله سبحانه وتعالى بمن أراد الانتقام منه في الدنيا والآخرة اعتبروا يا أولي الأبصار وحث الله أهل الأبصار أولي الأبصار الاعتبار لأنهم هم المعتبرون أما العمي عن الحق فلا عبرة لديهم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وإذا ذكروا لا يذكرون أي البصائر النافذة والعقول الكاملة إن في هذا معتبر يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين الحق تبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم ومنعتهم قوتهم ولا حصنهم ولا حصنتهم حصونهم حتى جاء أمر جاءهم الله وصل إليهم النكال بذنوبهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن هذا لا يتدل على الأمر بالاعتبار، وهو الاعتبار النظير بالنظير، وهو اعتبار النظير بالنظير وقياس الشيء على مثله، والتفكر فيما تضمنت الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يزداد العقل وتتنور البصائر البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم الحقيقي. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقونه من العقوبة، وأن الله خفف عنهم، فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل لا غير لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها أي بالقتل. ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشديد دنيوي فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله، أن يعلم شدته إلا الله تعالى.
إلا أنا بارك الله فيكم.